بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. في اليوم الماضي كان بحثنا حول المورد الثاني مما يكون الشك فيه صحيحا، وهو الشك بين الثالثة والرابعة أو الثلاث والأربع. قال السيد الضرورة: الشك في الثلاث بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، وحكمه كالأول، إلا أن الأحوط هو هذا هنا اختيار ركعتين من جلوس، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام. لكن هناك روايات صحاح وموثقات دلت على أنه من شك بين الثالثة والرابعة عليه أن يبني على الأربعة على الرابعة، ويقبل صلاته بعد التسليم يأتي بركعتين عن جلوس. وهناك روايات متعددة في هذا الباب ذكرناها وموجود في بحثنا السابق، وإنما هناك رواية واحدة وردت على التخير بين ركعتين أو ركعة واحدة، ركعتين عن جلوس أو ركعة واحدة عن قيام. كما أن عندنا مطلقات تدل على أنه يجوز من شك بين في ركعات الصلاة وهو متيقن بأنه أكمل الثانية يعني فرض الله عليه أن يقوم ويصلي ركعة. فعلى ذلك إطلاق تلك الروايات يشتمل على شك بين الثالثة والرابعة، كما يشتمل على شك بين الثانية والثالثة. فعلى ذلك لا إشكال، بل لعل كل الفقهاء يقولون بأنه مختار بين أن يأتي باثنين جالسا أو ركعة واحدة عن قيام في هذا المورد. ولكن طبعا يقول السيد المعروض عليه: إذا أراد أن يحتاط الاحتياط أن يجمع بينهما، الأول يأتي بالاثنين جالسا وبعد ذلك يقوم ويصلي ركعة واحدة قائما، بخلاف ما إذا كان الشك بين الثانية والثالثة بعد إكمال السجدتين. هناك بالعكس الاحتياط أن يقدم ركعة عن قيام وركعتين عن جلوس. هذا بالنسبة لأحد المسألة. هناك قلنا روايات وردت، وعن ما ذكروه روايتين، هذه الروايتين ظاهرها أنه من شك بين الثالثة والرابعة عليه أن يبني على الأقل، يبني على الثالثة ويأتي بركعة، بل حتى في الثانية والرابعة يبني على الأقل يعني الثانية ويكمل صلاته بركعتين. هذه الروايات التي روايتين، رواية صحيحة زرارة رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، سنده سند صحيح لا إشكال فيه أبدا، لأن كلين يروي عن علي بن إبراهيم وهو شيخ القميين عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل مضافا على علي بن إبراهيم، عفوا مضافا عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أهلهما عليهما السلام. قال: قلت له: من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين؟ وقد أحرز الثنتين. قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يدري في ثلاث أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قال: فأضاف إليها بالآخر، فأضاف إليه الأخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينغض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك بحال من الحالات. هذا الحديث كما رأيتم حملوا على أنه في هذا الحديث ظاهرها البناء على الأغن. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام من لم يدر، يعني يسأل عن الإمام، من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين، قال يركع ركعتين وأربع سجدات. ركعتين يعني هو يشك في اثنين وأربعة فيقوم ويصلي ركعتين وأربع، طبعا كل ركعتين أربع سجدات لأن كل ركعتين لهم سجدتين. فعلى ذلك هنا الإمام عليه السلام أمر بإكمال الصلاة، يعني البناء على أنه لم يأتي إلا اثنين فعليه أن يكمل الصلاة بركعتين حتى يصير أربع. هذا ظاهر هكذا بأربع سجدات، وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، يعني بعدما فعل ذلك ليس عليه شيء. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، ما أدري ركعة الثالثة أو رابعة، نعم في ثلاث أو في أربع، وقد أحرز الثلاث متيقن أنه ثلاث قطعا ولكن لا يدري هل هذا هو الثلاث أو أربع، وهو كذلك بعد أهل الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، معناه أنه يبني على الثلاث فيضيف إليه ركعة أخرى حتى يتيقن بأن الصلاة صارت تامة ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك مراد هنا يعني هو متيقن بأنه جاء بركعتين ولكن بالنسبة إلى أربع ركعات هو شاك، أو جاء بثلاث ركعات بالنسبة للرابعة هو شاك، لا يجعل الشك مع اليقين، يعني يبني على ما هو متيقن والباقي يأتي بها. وقد أهل السنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها الأخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، يعني لا يضم الشيء المشكوك إلى يقينه ويشك جاء باثنين أو أربع. إذا بنى على أربع معناه جعل هذا المشكوك من ضمن صلاته، ولكنه يقول لا يجعل هكذا، بل عليه أن يبني على الأقل ويأتي بما يشك فيه إكمالا لصلاته لا صلاة الاحتياط متصلا. نعم، فلا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. معناه أنه يستصحب ويشك أنه باثنين وقاطع بأنه جاء باثنين، يشك في أنه هل أتى بالثالثة أو الرابعة، الآس عدم الإتيان، ويأتي بالثالثة والرابعة حتى تكون صلاته، أو إنما يكون شك بين الثالثة والرابعة هو متيقن أنه أتى ثلاث ركعات، الركعة الرابعة مشكوك يحكم على الاستصحاب أنه لم يأتي به فيأتي ويكمل صلاته. هذا ظاهر الحديث. فالمراد من لا ينقض اليقين بالشك يعني أن يقينه الذي على ركعتين في الفرض الأول وعلى ثلاث ركعات في الفرض الثاني لا ينقضه بالشك، أن يبني على الشك الذي هو مشكوك يعني على الأكثر، لا يبني هكذا. هذا كلام، هذا المراد ظاهر الحديث أن هذا الحديث يخالف الروايات الكثيرة التي قرناها سابقا. هذا مبناه يعني يبني على الأغل ويكمل صلاة يعني مستغلا يعني مع الصلاة. هو شاك بين الاثنين والأربعة، يبني على أربعة على الاثنين ويأتي بركعتين. شاك بين الثلاثة وأربعة، يبني على الثلاث ويأتي بركعة. فعلى ذلك هذا خلاف تلك الروايات. تلك الروايات أمرنا أن نبني على الأكثر ثم نأتي بصلاة الاحتياط خارج الصلاة. فعلى ذلك هذا الحديث من الأحاديث التي صحيح السند ويخالف قول المشهور وروايات الصحيحة التي مرت بنا. فماذا نعمل؟ أنهم قالوا هذا لابد أن يبني على أنه تغية الإمام، تغية قال هذا الأمر، لأن أم هم يرون في شك بين الأغل والأكثر البناء على الأغل وإكمال الصلاة، يذهبون إلى هذا الأمر. من كان في صلاة يشك بين عدد الركعات بمقدار المتيقن يأخذ به ويكمل الباقي. فعلى ذلك بما أنه مطابق لفتوى الأمة فلا بد أن نحمله على تغية، وروايات الصحاح التي تخالف الأمة نبني على أنه هو الحق والصحيح. هذا بالنسبة لنا هذا الأمر. نحن قبل أن أشكلنا على الاستصحاب، قلنا أن الاستصحاب إنما يكون في مكان يخرج الإنسان من يقين إلى يقين آخر، ولكن إذا استلزم من الشك إلى شك آخر هذا لا يجري. أنت كنت محدثا تشك هل توضعت وجئت إلى هنا للصلاة أو لا، إنما ماذا تعمل؟ استصحاب الحدث. أنا كنت محدثا فأنا لازم محدث، فتذهب وتتوضا وتصلي ولا يحصل أي مشكل، لأنك صليت بوضوء قطعي طهارة قطعية فلا إشكال فيه. ومثلها كثير من المسائل. ولكن فيما نحن فيه المفروض أن الصلاة كما أنه مقيد بجميع أركانه كذلك بشرط الله بالنسبة للزائد، بشرط الشيء بالنسبة لأجزائها وبشرط الله بالنسبة للزائد. بخلاف الصلاة إذا أنت مرتين توضأت لا ضرر بصلاتك، ولكن من يصلي إذا زاد ركعة كذلك في إشكال. فعلى ذلك إذا بنى على الأقل هذا متيقن وأتى بركعتين في ضمن صلاته بعد ذلك يشك ويحتمل أنه زاد في صلاته، فهو دخل من شبهة إلى شبهة أخرى، دخل من شبهة النقص نقصان ودخل في شبهة الزيادة. وكما أن النقصان هو مضر الزيادة كذلك مضر. فلا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. هنا ليس يقين آخر بل هنا شبهة أخرى وشك آخر جاء من قبل أنك تحتمل زدت في صلاتك، ولذلك ليس محلا للاستصحاب. هذا بالنسبة لي لهذا الأمر يعني يناقش ما السنة كذلك على أن الاستصحاب ليس مورد هكذا. استصحاب في مكان نخرج من اليقين إلى يقين آخر لا من اليقين إلى شك آخر. ومن فعل ذلك صلى ركعتين يشك أنه صلى ركعتين أو أربعة، أكمل صلاته بركعتين أخرى لن يتيقن أنه جاء بأربعة، ولكن مع ذلك هو شاك ويحتمل أن زاد في صلاة ركعتين، ولذلك خرج من شبهة إلى شبهة. هذا بالنسبة لأصل قاعدة الاستصحاب في هذا المورد. بالنسبة إلى هذا الحديث هل معناه هكذا أو لا؟ أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يأتي ويحاول أن يجعل هذا الحديث منطبقا على أحاديث التي دلت على البناء على الأكثر، ويحمل هذا الحديث أن المراد هو البناء الأكثر. فيقول رضوان الله عن صاحب الجواهر فإنه بقرينة غيره من النصوص يراد منها ركعة الاحتياط. يعني عندما يذكر هذا الحديث وقول وما جاء فيه أنه من لم يد في أربع هو أم في اثنين وقد أحرز السنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات. قال مراد من ركعتين وأربع سجدات منفصلة عن الصلاة يعني صلاة الاحتياط. فعلى هذه الصحيحة لا تخالف تلك الصحيحة السابقة، نفس الشيء معناه نفس الشيء. نعم يقول رضوان الله عليه فإنه بقرينة غيره من النصوص، لأن سائر النصوص قالت بناء على الأكثر وتأتي بركعتين مفصولتين تسلم ثم تقوم وتصلي ركعتين، ولذلك قال فإنه بقرينة غيره من النصوص يراد منه ركعة الاحتياط، ولذا أمر فيهما بفاتحة الكتاب. من القرائن التي يذكر أن المراد ليس اتصال بالصلاة فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية في صلاة الاحتياط. جل الفقهاء قالوا يجب اختيار فاتحة الكتاب، والسر في ذلك يقول أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فإذا أردت أن تصلي صلاة الاحتياط مستقلة عن صلاتك يقول يجب عليك أن يأتي بفاتحة الكتاب، وبعض الروايات ناطقة بهذا الأمر. ولكن بعض الفقهاء قالوا مخير بين فاتحة الكتاب والتسبيحات. لماذا؟ لأن هذا بديل عن الثالثة والرابعة، ففي ركعة الثالثة والرابعة الإنسان مخير بين أن يأتي بفاتحة الكتاب أو التسبيحات، فالشيء الذي هو بديل عنها مثلها. كما أن في صلاتك في الركعة الثالثة والرابعة عليك أن تأتي بفاتحة الكتاب أو تسبيحات، إذا تأتي صلاة الاحتياط احتياطا عن الثالثة والرابعة أنت مختار أن تختار تسبيحات أو فاتحة الكتاب. هذا صاحب الجواهر يجعل ما ورد في الرواية بفاتحة الكتاب معناه صلاة غير متصلة، لأنه لو كان ثالث والرابع كان وظيفته تسبيحات على هو مشهور عندنا في مقام العمل طبعا. فلذلك هو جعل ذلك كذلك قرينة، وقال رضوان الله عليه ولذا أمر فيهما بفاتحة الكتاب والقيام ونحو ذلك، يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب. مما يعلم عدم إرادة تتمة الصلاة فيه كقوله عليه السلام أضاف بل، وقوله عليه السلام ولا يخلط أضاف بمعنى أضاف ركعة، هذا جعل قرينة على أن المراد ركعة منفصلة لا متصلة. كما لا يخلط المراده أن لا يخلط الصلاة التي تأتي بعنوان الاحتياط لا يخلط مع صلاة الفريضة، فريضة تبني على الأكثر وتسلم وبعد السلام تأتي بركعة زائدة أو ركعتين، فعلى ذلك ليس الخلط. نحو مما فيه تعريض بالعامة القائلين بالبناء، يعني هذا التأكيد لا يخلط يعني لا يفعل كما يفعل العامة. العامة يأتون بركعة أو ركعتين متصلتين بصلاتهم، فهذا خلط بين هذا الصلاة وتلك الصلاة، وهنا ينهى عن الخلط. بالعامة يعني ففي مما فيه تعريض بالعامة القائلين بالبناء على الأغلب مدعين أنه اليقين، ما أنه في الحقيقة نقض اليقين الصلاة المشغول بها الذمة يقينا بالشك ضرورة احتمال الزائد. هذا الإشكال الذي ذكرنا باستصحاب، ضرورة احتمال الزائد على الأقل المساواة والزيادة، ويشك هل أكمل صلاته أو زاد فيه، مساوي لما كان عليه أو زائدة على ما كان عليه. كما أنه خلط لليقين بالشك، وأما على الاحتياط فإنه نقض للشك باليقين باعتبار تردده بين الإتمام والنافل. إذا جاء منفصلا صلاة الاحتياط منفصلا، إذا كان واقعا كان ناقص يحسب عليه، وإذا كان كاملا يحسب عليه النافل، كما ورد في بعض الروايات إن طريق خلاص عن الشك، إذا شككت تسلم ثم تقوم فتأتي بركعة، فإن كان صلاتك ناقصة يحسب على النقص، وإذا كانت كاملة هذا يحسب عليك النافلة. ويشير إلى هذا الأمر الذي ورد في الروايات كذلك ضرورة احتمال الزائد عن المساواة بالزيادة، كما أنه خلق باليقين بالشك. أما على الاحتياط، يعني إذا جعلناه صلاة الاحتياط بمنفصلة، فإنه نقض للشك باليقين باعتبار تردده بين الإتمام والنافل، بل من ذلك يعلم المراد باليقين في النصوص كما أشار إليه سابقا، يعني يقين يأخذ بالأكثر لا بالأقل. السيد الخوي رضوان الله عليه كذلك له كلام شبيه ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه، ولا أقرأ عبارته لأنه يأخذنا وقتا كثيرا، ولكنه يقول: ولكن يأباه صدرها. هو كذلك يستدل على قول الإمام يأتي بفاتحة الكتاب، جعل فاتحة الكتاب قرينة على مراد صلاة الاحتياط، لا تكميل الصلاة بالثالثة والرابعة، لأنه لم يقل تسبيحات، قال فاتحة الكتاب. ولذلك هو يقول لها جعل تغية، بل هذا موافق لما ورد من الصحاح. وببيان إن شاء الله تراجعون هذا البيان، هو مكتوب مكتوبات سنعطيكم. هنا نحن عندنا ملاحظة في كلامهم أن فاتحة الكتاب في الركعة الثالثة والرابعة هذا من المتعارف بين السنة، أن السنة أكثرهم في الركعة الثالثة والرابعة يأتون بفاتحة الكتاب ولا يأتون بالتسبيحات، حتى بعضهم أوجبوا ذلك. وسند حديث في البخاري يذكر أن رسول الله كان مقيدا بإتيان فاتحة الكتاب ولا يجوزون التسبيحات. فعلى ذلك هذا الذي جعلتم قرينة على أنه المراد ركعة الثالثة والرابعة، لأن في الثالثة والرابعة يكون التسبيحات، فهذا منفصل عن الصلاة، هذا لا يدل على الانفصال. هم هنا الاتصال كذا يأتون بفاتحة الكتاب، كما أن في بعض فقهائنا قالوا للإمام يستحب للإمام أن يختار الفاتحة وللمأموم التسبيحات، فعلى ذلك جعلوا فاتحة الكتاب قرينة على أن المراد صلاة منفصلة عن صلاة الفريضة، ليس هذا قرينة، بل إذا كان متصلة على رأي العامة لا إشكال فيه، بل هو الأفضل، وبعضهم يرون متعينا بعض المذاهب. فعلى ذلك لا يمكن أن نجعل هذا قرينة على هذا الأمر. ثم قوله عليه السلام: ما لا يخلط الشك باليقين، هذا كذلك يمكن أن يكون المراد تخليط الشك باليقين، يعني أن تعلم تشك هل أتيت بأربع ركعات أو ركعتين، لأن المراد لا تجعل الشك مكملا لليقين، بل عليك أن تأتي بشيء متيقن، يعني تأتي بالثالثة والرابعة حتى تتيقن لذلك، يعني أن تعلم شاك هل صليت ركعتين أو أربع ركعات. إذا بنيت على الأربعة معناه جعلت الشك من زمن فريضتك. فهذه الرواية إذا كانت تغيي على مذهب العامة يقول لا تجعل هذا المشكوك منضما إلى فريضتك، بل عليك أن تأتي من جديد تكمل صلاتك بالناقصة. فعلى ذلك هذه الرواية المباركة بعد إن شاء الله تقدرون لا أتجاوز الوقت، يمكن ما قاله أنه من باب التغية هو قريب جدا، وما جعلوا قرينة لأن المراد منفصلة غير تامة، ولكن الذي يصح الخط أنه سواء كنا قلنا أنه قرينة بعد أن المراد صلاة منفصلة فمعناه متابع سائر الروايات، أو قلنا متصلة فنحمله على التغية. على كلها لا يمكن أن نأخذ بهذه الرواية بمعنى الاتصال، إما لابد أن نحمله على الانفصال كما جعل صاحب الجواهر وسيد الخوي ولعل آخرين، وإما نجعله تغية كما ذكر بعض العلماء كصاحب الوسائل وغيرهم جعله تغية. على كلها هذه الرواية لا تنافي ولا تناقض الروايات الصحيحة التي دلت على أنه يجوز على أنه لازم أن يجعل منفصلا ويبني على الأكثر. فعلى ذلك هناك رواية أخرى أردنا أن نكملها ولكن أخاف أن أتجاوز الوقت، فالرواية الأخيرة كذلك نذكرها إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.